بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، معاشر المستمعين الكرام، معاشر المستمعات، أسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. ولا تزال حلقاتنا مستمرة في ذكر أحاديث الحج التي ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. هذا الحديث اختلف العلماء فيه، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه، ولكن له شواهد عديدة تدل على أن الحديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نستفيد منه أمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الأعرابي، وكان يأتيه المتعلم، وكان يأتيه العالم، وكان يأتيه الذكي، ويأتيه دون الذكي، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يجعل لكل إنسان يأتيه حظا من المجلس، ويقبل عليه صلى الله عليه وسلم بوجهه حتى كأن الجالس أمامه أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وينبغي لك أيها الإنسان في هذه الحياة أن تكون دوما وأبدا تحسن الحديث إلى من أتاك، وتحسن الاستماع لمن تكلم إليك، وتقبل على الناس بوجهك، وتتقبل الناس بصدر واسع. وإذا كنت كذلك فأنت على خير كثير، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أسوة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب لجليسي ثلاثة. فقيل له: ما هي يا رعاك الله؟ قال: أحب إذا أتاني جليسي أن أستمع إلى حديثه وأصغي إليه كأنني أسمعه أول مرة وقد سمعته قبل ذلك مرارا. وأحب إذا قدم علي رجل أن أوسع له وأقبل عليه. وأحب أيضا أن يكون إخواني جميعا لدي على حد سواء. وبهذا الخلق الرفيع نعلم أن هذا الدين العظيم إنما أتى بمحاسن أخلاق. ومن كان ذا خلق حسن فإن الله جل وعلا يبلغه في هذه الدنيا حب الناس، ويبلغه يوم القيامة أعالي المنازل في جنات عاليات. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة، هل هي واجبة أم لا؟ وسؤاله هاهنا سؤال مستفت، لأنه يريد أن يعلم حكما من أحكام الشريعة. وبمع ذلك فإنه ينبغي للسائل إذا سأل أن يكون قصده معرفة هذا الحكم للاستفادة منه. لا يسأل الإنسان عالما من العلماء وفقيها من الفقهاء لاستدراجه إلى ما يريد، أو للنظر هل هو يعلم هذا الحكم أم لا، بل يسأله ليعلم حكما فينقله للغير ويستفيد منه هو ويستفيد منه غيره. أيضا مما استفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أن العمرة ليست بواجبة، وأن من اعتمر فهو خير له. والعلماء قد اختلفوا رحمهم الله تعالى في حكم العمرة، هل هي واجبة أم لا، على أقوال عدة. فمن علماء من قال أن العمرة واجبة مرة في العمر، ومن علماء من قال أن من حج فيجب عليه أن يعتمر، ومن علماء من قال العمرة ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة. والذي يظهر في هذا الباب أن العمرة سنة مؤكدة، ينبغي إنسان أن يحرص عليها وأن لا يتساهل في أدائها. وهذا القول قول جمع كبير من العلماء، وبه تجتمع النصوص، وهو الذي يظهر والعلم عند الله جل وعلا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. هذا الحديث يستفاد منه أمور: أولها أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع أن يحج فعليه أن يحج ويعتمر، ومن لم يتمكن من الحج فلا شيء عليه. لو أن رجلا في أقصى البلاد لديه مال كثير ولكنه يعجز عن الحج بنفسه، فإننا نقول له: ليس عليك بحج بذاتك، ولكن أوكل من يحج عنك. فإذا ما من الله عليك في مقتبل عمرك بالصحة والعافية فحج مرة أخرى، وإلا فقد أديت ما عليك من حج بتوكيل غيرك الحج عنك. وكذلك لو أن إنسانا فقير لا يجد شيئا يحج به، وهو لا يكاد يجد قوت يومه، فإن الله عز وجل لم يوجب عليه الحج لعدم استطاعته. ولو مات هذا الفقير وهو لم يحج فإنه يموت ودينه كامل وإسلامه تام، ولا حرج عليه ولا ضير ولا تثريب، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالطاعة والعبادة إنما تجب على المستطيع إليها، أما من عجز عنها وعلم الله عز وجل من نيته أنه لو قدر لفعل هذا العمل، فإن الله عز وجل يثيبه على نيته هذه الصالحة ولا ينقصه من أجله شيء، والله جل وعلا حكيم عليم، فضله عظيم وعطاؤه جل وعلا لا حد له ولا انتهاء. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد الشيء الضروري الذي يمكنه من الحج فعليه أن يحج به ولا يتكلف ولا يطلب المزيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رثة، يعني على جمل رث، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن دلالة كمال علمه وخلقه عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع للأمة، ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلف في الحج وحاشاه من التكلف عليه الصلاة والسلام لربما شق ذلك على الناس، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان دوما وأبدا يحب أن يتواضع لله وأن يحمل الناس على التواضع للباري جل وعلا، لا سيما في عباداتهم وما يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الحج ليس بواجب على كل إنسان في كل سنة، بل الحج مرة واحدة، وما زاد عن مرة واحدة من العمر فهو تطوع، وأن الإنسان لو تمكن من الحج في عمره مرة واحدة فإننا لا نقول له حج بعد ذلك ولو كان يجد في كل سنة سبيلا الحج، لأن الإسلام جاء بالتخفيف على المسلمين، وليس في ديننا ولله الحمد والمنة حرج ولا مشقة، وإنما ديننا مبني على التيسير ولله الحمد والمنة. ومن هذا الجانب فإننا ننصح من تيسره الحج مرة وكان في حجه مرة أخرى مشقة على إخوانه أن يفسح المجال لإخوانه الذين لم يحجوا لأداء الحج، والله جل وعلا إذا علم من نيته أنه ما ترك الحج إلا ليفسح المجال لإخوانه للحج، فإن الله عز وجل يثيبه على نيته هذه الطيبة المباركة، وله في أيام الحج أعمال صالحة يتنافس فيها مع المتنافسين، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتنافسوا في أعمال كثيرة وأن يروا الله جل وعلا من أنفسهم خيرا فيما يستبيقونه من الطاعات. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام www.islam.ws، أو زوروا موقعنا الموسمي حجا مبرورا www.islam.ws/ HAJJ.